آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: ألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف، إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، واضمم إليك جناحك من الرهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، إنهم كانوا قوما فاسقين. صدق الله العظيم. الآية التي قبل هذه تضمنت بيان أن سيدنا موسى لما وصل إلى حيث رأى النار، رأى شجرة خضراء قد التف اللهب بها من الأدنى إلى الأعلى، فوقف مشدوها من هذا المنظر، لا رطوبة الشجرة والأوراق الخضراء تطفئ النار، ولا جذوة النار تذهب خضرة الشجر. عندئذ سمع النداء: يا موسى إني أنا الله رب العالمين. إلى هنا وقفنا في الأسبوع الماضي، ويتابع البيان الإلهي خطابه فيقول: وأن، قلنا أن أداة تفسير، أن مفسرة، كل ما جاءت أن بعد كلمة نادى أو بعد كلمة قال أو بعد كلمة خاطب تكون أن هذه مفسرة. قلت لفلان أن اعمل كذا، أن مفسرة. ناديته أن اذهب إلى فلان، أن مفسرة. خاطبته كذلك. وأن ألقي عصاك أيضا هكذا قال له الله عز وجل: ألقي عصاك. وكانت العصا التي بيده هي العصا التي يقود بها أغنامه. وفي سورة طه تفصيل بأسلوب آخر لهذه القصة، وبيان كيف أن سيدنا موسى كان يرعى أغنامه وكان يهش بهذه العصا على أغنامه. فقال له الله عز وجل: ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. في هذا الكلام إيجاز، معنى أو تفصيله أنه لما ألقى العصا تحولت إلى ثعبان، إلى ثعبان حقيقي يضطرب. ولابد أن يؤثر هذا المنظر في كيان سيدنا موسى البشر. نعم، فأفزعه ذلك، فولى مدبرا ولم يعقب من هذا المنظر الذي رأى. لكن هنا ماذا يقول؟ فلما رآها أي العصا تهتز كأنها جان. الجان، كلمة جان تأتي بمعنى الثعبان أيضا، تأتي بمعنى الحية، نوع من الحية يسمى في اللغة العربية جان. لما رآها تهتز تضطرب وتتحرك كأنها جان أفزعه ذلك، فولى مدبرا ولم يعقب، يعني لم يلتفت إلى عقبه، لم يرجع هكذا لينظر ماذا جرى من شدة الخوف ومن شدة الفزع. وقد يقول قائل: أيناسب سيدنا موسى الخوف وهو رسول؟ ألم يكن من مقتضى الحكمة أن يطهر كيانه من كل ما يسمى خوفا وفزعا ونحو ذلك؟ لا، الباري عز وجل قضى يعني سابق حكمته وسابق حكمه أن يرسل إلى البشر بشرا، أن يرسل إلى الناس رجلا منهم. وهذه الحكمة تقتضي أن تكون صفات هذا الرسول من صفات المرسل إليهم، وإلا لن ينجح في دعوته. عندهم نوازع الرغبة والرهبة ينبغي أن تكون عنده هذه النوازع. عندهم شهوة الطعام والشراب والنكاح، ينبغي أن تكون عند الرسل أيضا ذلك. ذلك لأن المبدأ الذي يبعثون به إنما قضى الله عز وجل أن يكون علاجا لهذه الغرائز ولهذه الشهوات، تنسيقا لها وتنظيما لشأنها. والباري عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن تصرفه صلى الله عليه وسلم عندما يجوع درس لنا، إذن ينبغي أن يجوع حتى يكون ذلك درسا لنا. وتصرفه صلى الله عليه وسلم عندما يتزوج درس لنا، إذن ينبغي أن يتزوج حتى يكون ذلك درسا لنا. وهكذا من جملة نوازع البشرية في كيان الإنسان الخوف. شيء طبيعي أن يخاف الإنسان مما الشأن أن يخاف منه الإنسان حتى يأخذ منه حذرة. الخوف له وظيفة، له رسالة، ورسالة الخوف أخذ الحذر، ولذلك شيء طبيعي. ولكن الباري عز وجل بعد أن خاطبه وكلمه وعلمه جعل خوفه هذا يتناقص، وجعله يطمئن إلى أن هذا الأمر لن يضيره قط. لكن أصل الخوف موجود، يعني ملكة الخوف موجودة عند الإنسان بمن فيهم الرسل والأنبياء. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب: يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. يا موسى، أي فنودي. كلمة نودية محذوفة من أجل تصوير مشهد تمثيلي. وقلنا أكثر من مرة أن القصة في القرآن يأتي في الغالب أسلوبها أسلوبا تمثيليا لا أسلوبا روائيا يعتمد على قال وقلت وأقول. نعم، ولذلك لا نجد هنا الكلمة قال، وإنما نجد صورة أن سيدنا موسى فر من شدة الفزع ولم يعقب ولم يلتفت، فجاءه النداء هكذا: يا موسى أقبل، أي عد ولا تخف إنك من الآمنين، اطمئن لن ينوبك أذى من هذا الذي رأيت. هنا زاي له الخوف، هنا ينبغي أن يزول الخوف، لأن هذا النداء من عند الله عز وجل، والثقة بالله تزيل الخوف عندئذ. لكن قبل أن يقول له الله إنك من الآمنين شيء طبيعي أن يخاف، لأن الله عز وجل جعل هذا الحيوان عدوا للإنسان، فخوف هذا الإنسان من الحية أمر طبيعي بل متفق مع الأدب، أدب المعاملة مع الله عز وجل، تماما كما أن تناول السم شيء مخيف. لو أن إنسانا قدم إليه شراب مسموم وطلب منه أن يتجرعه، ينبغي أن لا يتجرعه، ينبغي أن يركن إلى الخوف ولا يتجرع هذا السم. ذلك لأن سنة الله قضت أن يكون السم ضارا مهلكا. لكن لو جاءه، كان نبيا، جاءه نداء من الله عز وجل: تناوله ولا تخاف، عندئذ ينبغي أن يتجرعه وينبغي أن يزول الخوف منه، لأنه سمع كلام الله وهو يثق بما يقوله الله عز وجل. الآن قال له: لقد أفقدت هذا الضرر الذي تخافه من السم، لذلك لو أنك أخذته لن ينوبك شيء. هنا الخوف دليل على الإيمان وعلى الثقة بالله سبحانه وتعالى. نعم، وهذا مبدأ عام بالنسبة للأنبياء والرسل وبالنسبة إلى غيرهم. فعاد سيدنا موسى، نعم، وقد أمره الله عز وجل أن يعود فيلتقط عصاه قائلا: سنعيدها سيرتها الأولى. فالتقطها وتحولت في يده إلى عصا، مما يدل على ثقة سيدنا موسى بربه عز وجل. نعم. ثم قال له أسلك يدك في جيبك، هذه آية أخرى، أسلك يدك في جيبك، أدخل يدك يعني أخفي يدك في جيبك. الجيب هنا وليس الجيب كما هو معروف لدى العامة، لدى العامة الجيب وهذا الشيء الذي نخفي فيه أمتعتنا أموالنا أشياء، هذا يسمى جيب. لا، الجيب هو هذا تحت الإبط، هو الذي يسمى جيبا، ما تحت الإبط هو الجيب. أسلك يدك في جيبك أي أدخل يدك تحت إبطك تخرج بيضاء من غير سوء. إن أنت فعلت ذلك ثم أخرجتها فلسوف تجد أنها خرجت متلألئة كأنها شمس، تخرج بيضاء. لما قال بيضاء يدخل إلى الوهم أنه هو بياض برص، لأنه لما بنقول يد بيضاء شديدة البياض يسبق إلى الذهن أنه بياض شين، بياض عيب، واضح؟ نعم. ولذلك استدرك البيان الإلهي قائلا من غير سوء، يعني هو بياض تلألؤ وبياض إشراق، لا بياض شين أو مرض أو نحو ذلك. تخرج بيضاء من غير سوء، هذه آية ثانية. واضمم إليك جناحك من الرهب. ما معنى هذا الكلام؟ أي فإذا أردت أن تعود يدك إلى ما كانت عليه وضاق بك هذا الحال بسبب أن عينيك تتأذى من رؤية هذا الضوء، فأعد يدك إلى جيبك ثم أخرجها وإذا هي قد رجعت كما كانت. واضمم إليك جناحك من الرهب إن أرهبك هذا الضياء الساطع من يدك هذه. نعم. ثم قال فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. إذن لقد تم لديك برهانان، آيتان، دليلان، خارقتان، معجزتان، كلهم بمعنى واحد، برهانان أنت مجهز بهما في أي وقت يمكن أن تحقق هذا البرهان أو كل من هذين البرهانين. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه، الذي سأكلفك بالذهاب إليه رسولا محذرا منبها مرشدا أن يرعوي من طغيانه هذا وأن يؤمن بألوهية الله الحقيقي. إلى فرعون وملئه، الملأ الجماعة البطاني، الملأ الجماعة البطاني الحاشية، كل ذلك بمعنى واحد. ومن المعلوم أن فرعون كان قد اتخذ من نفسه إلها من دون الله، فكان يدعو بني إسرائيل ويدعو الأقباط إلى عبادته، وهو القائل فيما يروي عنه الله عز وجل يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، أي بحثت لكم كثيرا عن إله آخر وانتهيت إلى أنه لا يوجد لكم إله غيري. هكذا كان يعلن وهكذا كان يقول. طبعا هو يعلم أنه كاذب، لأن الباري عز وجل يقول بل الإنسان على نفسه بصيرة، يعني هو مطلع على حاله، قد يخدع الناس عن حقيقته وذاته لكن أعلم الناس بشأن الإنسان ذاته، فهو يعلم أنه ليس إلها، يعلم أنه مخلوق، أنه محتاج، أنه فقير، أنه عاجز، كل صفات العبودية موجودة فيه وليست فيه من صفات الربوبية ولا صفة، لكن هكذا استبد به الطغيان. ومن المعلوم أن النفوس يعني قد أشربت هكذا فطرها الله عز وجل على حب الطغيان. وقد قال العرب فيما مضى كل نفس تضمر ما أضمر أو ما أظهر فرعون، إلا أن الفقر أو العجز يخفيه والقوة تظهره. كل إنسان يخفي الشيء اللي أعلنه فرعون. بس بقى الإنسان الضعيف ضعفه يحرجه، فلا يستطيع أن يظهر ما أظهره فرعون، وقوته تظهره فلا يبالي. ونحن نقول هذا الكلام صحيح إلا في حال واحدة، إذا ربي الإنسان تربية إيمانية فإن هذا الإيمان يقلم مخالب هذا الشعور لدى الإنسان. هذا الكلام صحيح، لكن بالنسبة لمن لم يؤمن بالله ولمن لم يشعر أن للكون إلها فإن هذا الشعور يتنامى عنده، لكن متى عرف أن له إلها هذا الإيمان يخمد جذوة هذا الشعور. فلا تجد، يعني شوفوا سيدنا عمر قبل أن يؤمن كيف كان، كان عنده شيء من هذا المعنى، ولو أنه وجد ربما ملأ يخنع له ويخضع ربما لدعا ما ادعاه فرعون. لكن لما آمن بالله ودخل الإيمان بالله عز وجل شغاف قلبه انعكس، فأصبح مثال الوداعة ومثال التواضع ومثال الرقة. يعني انظر إليه في جاهليته، كان مثال العتو والطغيان، وكان الناس يخافونه ويرهبونه. فلما دخل الإيمان واستقر في سويداء قلبه أصبح سيدنا عمر مثل التواضع. مين اللي كان بيلبس مرقعة 12 رقعة؟ مين غيره؟ هو اللي كان بجاهليته بالعكس تماما، وكان مضرب المثل في هذا. ومتى؟ ولما كان النبي طيب وهو واحد من الصحابة، لما صار خليفة كان مقتضى الخلافة أن تغذي روح الأنانية والكبرياء في كيانه، لكن راحت الإيمان اجتث ذلك كله. لذلك هذا المثل العربي صحيح مع استدراك، هو أن إيمان المؤمن يقلم أظافر الطغيان. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. إذن الآن كلف سيدنا موسى بأن يذهب برسالة إلى فرعون، وهنا يشعر سيدنا موسى بثقل هذه الأمانة وبعجزه عن حملها، ويتذكر الماضي ويتذكر يوم كان صغيرا وربي في أحضان فرعون، ويتذكر يوم قتل نفسا فبحث عنه الملأ قوم فرعون عنه وكيف فر، واليوم كيف بده يرجع. نعم هذا الكلام سنجد ما يعبر عن هذا المعنى ورد الباري عز وجل عليه في ما بعد، وسنتابع إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق زماننا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور، يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.